الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده حق حمده، له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. شهر رمضان خصه الله تعالى بخصائص عديدة، خصه الله جل وعلا بخصائص قدرية كونية، وكذلك خصائص شرعية دينية. فمن أعظم ما خص الله تعالى به هذا الشهر المبارك من الخصائص القدرية أن الله تعالى جعله محلا لإنزال القرآن. قال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذه الخاصية خاصية قدرية، أي أن الله تعالى قدر أن يكون إنزال القرآن في هذا الشهر المبارك في هذا الزمان من بين سائر الأزمان. وهذا اصطفاء، هذا اصطفاء، والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار، فيصطف الله تعالى من خلقه ما يشاء، سواء كان ذلك في الزمان أو كان ذلك في المكان أو كان ذلك في الأشخاص والذوات أو كان ذلك في الأحوال. كل ذلك مما يندرج، ارفع الصوت شوي، كل ذلك مما يندرج في هذا الاصطفاء والاختصاص الذي خص الله تعالى به من يشاء من عباده. فمما خص الله تعالى به شهر رمضان المبارك أن جعله محلا لإنزال القرآن. ولذلك لما ذكر الله تعالى فرضية صيامه قدم بهذه المقدمة، قدم بمقدمة وهي بيان ميزة هذا الشهر. يعني لو قال قائل: لماذا اختار الله تعالى رمضان فجعله محلا للصيام؟ لماذا لم يكن الصيام في شهر محرم؟ لماذا لم يكن الصيام في شهر ذي الحجة؟ لماذا لم يكن الصيام في شهر شوال؟ الجواب على هذا السؤال أن الله يصطفي من خلقه ما يشاء، وهذا الشهر المبارك اصطفاه الله تعالى بميزة دون سائر الشهور، فجعله محلا لإنزال خاتم الكتب على خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاصطفاء هو الذي أوجب الخاصية الشرعية الدينية الأمرية، وهي فرض صومه. ولذلك قال جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فنحن نصوم رمضان لأن الله اصطفاه فجعله محلا لإنزال القرآن. وإدراك هذه المعاني مما يفتحه الله تعالى على عباده ويفتح به لهم علما كثيرا وخيرا وفيرا لمن اهتم بإدراك المعاني والمقاصد والأسرار والحكم في ما يختاره الله تعالى ويصطفاه. مثلا يوم الجمعة، يوم الجمعة خير الأيام، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. هذه خصائص إيش؟ قدرية أو شرعية؟ هذه قدرية، الله قدر أن يكون في هذا اليوم هذه الأحداث العظيمة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة. هذه الخصائص القدرية، هذه الخصائص القدرية الأمرية الشرعية، هذه الخصائص القدرية الكونية جعل الله تعالى لها من الخصائص الشرعية ما يناسبها، فكان يوم الجمعة عيد الأسبوع، وهذا معنى شرعي، وفيه الصلاة التي هي أحب الصلوات إلى الله وهي صلاة الجمعة. وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياها أو أعطاه الله إياه، أي ذلك الخير الذي سأله. هذه خصائص كلها تتعلق بالشرع، لكن ما ارتباطها بالخاصية القدرية؟ واضح ارتباطها بالخاصية القدرية أن الله اصطفى هذا اليوم فجعله محلا لأحداث عظيمة ووقائع كبيرة. هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، فيه أدخله الجنة، فيه أخرجه من النار، والحدث العظيم الكبير الذي يدركه كثير من الناس فيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة. لما كان هذا اليوم بهذه المنزلة وبهذه المكانة كان هذا مقتضيا لأنواع من الخصائص الشرعية. إذن صوم رمضان في هذا الشهر المبارك هو لأجل هذه الخاصية القدرية، والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فمن المهم للمؤمن أن يدرك مثل هذه المعاني، لأن مثل هذه المعاني تحثه وتنشطه وتقويه وتزيد من إدراكه لأسرار الشريعة وحكمها. ما من شيء خلقه الله تعالى ولا قضى به وحكم به شرعا إلا وله فيه حكمة، فهو العليم الحكيم جل وعلا. لكن هذه الحكمة قد تتبين للناس فتطمئن قلوبهم ويظهر لهم من كمال ربهم ما تنشرح به صدورهم، وقد تخفى عليهم. لكن ينبغي أن يوقن المؤمن أنه ما من شيء في الكون ولا في الشرع إلا ولله فيه حكمة. أبدا لا يمكن أن يفعل الله تعالى شيئا عبثا، لكن إدراك هذه الحكم قد لا تستطيعها، قد تعجز عنها العقول، قد تضعف عنها المدارك، لكن هذا لا يعني أنه ليس فيها حكمة. وأضرب لك مثلا في خلق الإنسان، وهو إنسان يعني ما مهما كان النقص والقصور يحيط به من كل جانب، البشر إذا صنع صنعة فغالبا يكون في كل ما يصنعه من آلات أو معدات له حكمة في وضع هذا الشيء في هذا المكان وفي وضع هذا الشيء في هذا المكان. عندما تخفى عليك، يعني على سبيل المثال عندما يكون عندك جهاز وفيه زر لكن أنت ما تعرف سبب هذا الزر، هذا الزر لا تعرف إيش غرضه، هل هذا يعني أنه هذا الزر عبث؟ هذا الزر ما له فائدة؟ كونك جهلت أنه ليس له، جهلت ما هو سببه ما هي فائدته، هذا لا يعني أنه ليس له سبب. كذلك في خلق الله كوننا نجهل أنه لماذا تخرج الشمس من المشرق ولماذا تغيب في المغرب ولماذا تجري هذه النجوم في السماء، لا ندري أحيانا ما هي الحكم والأسرار والأسباب، لكن هذا لا يعني لأنه ليس لها حكم، بل لها حكم، فهو الحكيم الخبير جل في علاه. كذلك في أمر الله ونهيه وفي شرعه، لما يقول قائل ما الحكمة من كوننا نصلي العصر 4 ركعات؟ لماذا لم نصليها 5؟ لماذا لم نصليها 6؟ لماذا لم نقتصر على 2 ركعات كالفجر؟ السؤال جوابه أن ثمة حكمة، هناك حكمة، الحكمة قد تبدو لي فينشرح صدري وأطمئن ويزداد يقيني، وقد تخفى علي، لكن هذا لا يعني إذا خفيت علي أنه ليس لها حكمة. ولهذا في كل ما قضاه الله تعالى وقدره وفي كل ما شرعه وحكم به فثمة حكم. اطلب هذه الحكم تنفتح لك الأسرار وترى من بديع صنع الله في الكون ومن عظيم إتقانه في الشرع ما توقن بقوله ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، أتقنت، الإحكام هنا بمعنى الإتقان، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير جل في علاه. لهذا يا إخواني من فتح الله عين قلبه على هذه المعاني يسر الله له من الفهم والإدراك والمعرفة والسرور بالشريعة والفرح بها ما ليس لغيره. ومعلوم أن الناس فرحهم بالشرع والدين يختلف، ليسوا على درجة واحدة، ونحن جميعا مأمورون بالفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما أجمع، لكن يتفاوت الناس في درجة فرحهم وسرورهم بهذا الشرع الحكيم. كنا قد قرأنا في مجلس أمس وسنواصل اليوم وغدا إن شاء الله تعالى في كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب يتطرق إلى ما يتعلق بالمفطرات، وهي مسألة مهمة للصائم. لماذا يهم الصائم أن يعرف ما هي المفطرات وما أحكامها؟ الجواب على هذا السؤال لأن الصوم لا يتحقق إلا بأمرين بركنين لا بد منهما في صيامك، سواء كان صوما مفروضا واجبا أو كان صوما مستحبا. ما هما هذان الأمران المطلوبان في كل عبادة في كل صوم سواء كان مفروضا أو مستحبا؟ أمران، الأمر الأول النية، لا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي الإنسان، فالعمل بلا نية لا قيمة له. لو أن الإنسان امتنع عن الأكل والشراب من الصباح إلى غروب، من الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يكون صائما إذا لم ينوي؟ الجواب لا، لا يكون صائما، لأن الصيام لا يقوم إلا على أمرين، على نية محلها القلب، وعلى الأمر الثاني وهو الامتناع الإمساك عن المفطرات. لذلك نحتاج أن نعرف ما هي المفطرات، لأن معرفة المفطرات بها نحقق الركن الثاني من أركان العبادة، الركن الثاني من أركان الصيام، وهو الإمساك عن المفطرات. الصيام عبادة جليلة وعظيمة رفع الله تعالى شأنها فجعلها جعلها ركنا من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذا الثاني، وإيتاء الزكاة هذا الثالث، وصوم رمضان هذا الرابع، وحج البيت هذا خامس أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: الشهادتان شيء واحد، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج البيت. هذه هي أصول الإسلام وأركانه ودعائمه التي يقوم عليها. فضائله أكثر من أن تحصى، يكفي في فضل الصيام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل عمل ابن آدم له في الحديث الإلهي إلا الصوم. طيب لمين الصوم؟ أليس لك؟ بلى، لكن المقصود له، أي قد بين له أجره وثوابه، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصوم فلم يبين له أجره وثوابه، ولذلك قال: كل عمل ابن آدم له، أي قد بين له ووضح، فيعرف ماذا سيحصل عليه في عمله إلا الصوم فإنه لي، أي في الجزاء، وقد استأثر الله به، فلم يظهر أجره لأحد وأنا أجزي به. فالله تعالى يجزي الصائمين أجورهم، لكنه لم يبين الأجر كم، الحسنة بعشر أمثالها لا، يا أمر يزيد ويتجاوز إلا الصوم فإنه لي. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي بغير عد، وهذا دليل على كثرة العطاء وسعته، فعطاء الله للصابرين ومنهم الصائمون لا حد له ولا حصر ولا عد ولا قصر. وقد جاء في فضله أن أهله يدعون من باب يقال له الريان، وهذا من خصائص الصيام أن بابه سمي بأجر أصحابه، يعني أبواب الجنة مسمية بالأعمال: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الجهاد، لكن الصوم لم يسمى باب الصيام، إنما سمي بإيش؟ بثوابه وأجره، وهو الريان. فالريان فعلان من الري وهو الامتلاء، وذهاب العطش، فالمرتوي هو الذي قضى حاجته من الماء على وجه وصل إلى حد الشبع، فسمي الباب باسم يخصه وهو ثواب أهله، بخلاف الصلاة والحوى والجهاد والحوى والصدقة، سميت هذه الأبواب بأسماء الأعمال. فالصوم له من الخصائص ما يبين منزلته، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعمله يرتفع به الأجر؟ قال الصوم لا عدل له، أي ليس له عديل ونظير في سائر الأعمال التي يعملها الناس. فنحن نسأل إذا كان هذا فضل فبماذا نحقق هذا الفضل؟ نحقق الفضل بأن نجتهد في تحقيق الصيام على الوجه الذي يرضى الله تعالى به، بأن تكون النية لله خالصة، وأن يكون الإنسان عالما بما يمسك عنه، عارفا بالمفطرات التي يمتنع منها، لأنه إذا جهل ما هي المفطرات أو لم يعلم لم يحقق الصيام على وجه الكمال. قد لا يؤاخذ إذا كان جاهلا فيما يتعلق بتأثيره على صحة الصيام، لكن تمام العبادة أن يعرف عن ماذا يصوم. وأقول لكم أيها الإخوة إن المفطرات خمسة مجمع عليها، المجمع عليه والمتفق عليه من المفطرات خمسة أمور، وما عدا هذه الخمسة فيه خلاف بين العلماء. فالمجمع عليه مما يمتنع منه الصائم الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة قبل ما نكمل، هذه الثلاثة تسمى إيش؟ تسمى إيش؟ أصول المفطرات، وهي مختصة بكون منعها عن الصائم جاء في القرآن والسنة، جاءت دلالة المنع من هذه الأمور في القرآن والسنة. أما في القرآن قول الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ثم أتموا الصيام، الصيام الإمساك عن إيش؟ عما تقدم من المباشرة والأكل والشرب، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي أمسكوا عن هذه الأمور الثلاثة إلى الليل. وأما السنة فقد جاء في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فذكر هذه الأمور الثلاثة وبين أنها الموجبة لأجل الصيام، أن يترك الإنسان هذه الأمور لله من أجلي، لا لإعادة ولا لموافقة ناس ولا لجريان على طريقة معتادة، إنما لله. ويعظم أجرك بقدر استحضارك، يعظم أجرك بقدر استحضارك لهذا المعنى أنك تصوم لله. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام لله يوم، من صام يوما في سبيل الله، في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يعني مسافة مسيرة 70 سنة يباعد الله بينك وبين النار. لكن تنبه، هذا فضل لمن؟ لمن صام يوما في سبيل الله، يعني لله على أحد القولين في تفسير في سبيل الله، أي مخلصا لله عمله، لا يرجو من أحد ثناء ولا ذكرى، إنما يرجو المثوبة من الله، هو الذي يعطي الثواب سبحانه وبحمده، فلا يطلب من غيره مدح الناس وثناؤهم وذكرهم لك، هذا كله يمشي يروح ما يبقى، الذي يبقى ويثبت هو ثوابه وفضله وإحسانه وبره جل في علاه. إذن يا أخواني من المهم أن يحقق المؤمن هذه النية الصالحة في صومه، وأن يجتهد في معرفة ما يمتنع منه حتى يدرك المطلوب. وذكرنا 3 من المفطرات المتفق عليها، وهي الجماع والأكل والشرب، يلتحق بهذا 2 حتى تكتمل المفطرات المتفق عليها، الرابع من المفطرات المجمع عليها الحيض والنفاس بالنسبة لمن؟ للنساء، هذا عذر يخص النساء. والخامس الأخير تعمد إخراج ما في الجوف، تعمد القيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، من ذرعه القيء وهو وصائم فلا قضاء عليه، ومن استقى أي طلب إخراج ما في جوفه فليقضي. فدل ذلك على أن من المفطرات أن يخرج الإنسان ما في جوفه. هذه 5 من المفطرات متفق عليها، ما عدا هذه 5 من الأمور التي يقال إنها مفطرة فيها خلاف بين العلماء، والعلماء لهم في ذلك أقوال. مهمة المؤمن أن يعرف ما دليل القول بالتفطير، إذا تبين له الدليل وصح عنده وثبت قال سمعنا وأطعنا وعد وضمه إلى المتفق عليه. يعني كوننا نقول الباقي مختلف فيه لا يعني أنه خلاص مختلف فيه سوي اللي تبيه، لا، المختلف فيها المطلوب من المكلف أن يبحث عن الأرض لله، أن يبحث عن ما هو مطلوب الله في هذه الأمور، وليس أنه إذا قيل في خلاف يعني سوي اللي تبغاه كما يفهمه بعض الناس. بعض الناس لما يقول فيها خلاف يعني خلاص اختر ما شئت، وهذا لا شك أنه غلط. مسائل الخلاف بين أهل العلم واجبك أيها المكلف أن تبحث عما يرضي الله عز وجل، لا أن تختار ما تشتهي وتبحث عما ترغب، فإن تتبع الرخص مذموم في قول أهل العلم بالاتفاق لا خلاف بينهم أن الذي يتطلب الرخص ويبحث عما يشتهي في كل مسألة أنه لم يحقق العبودية لله، إنما اتبع هواه، إنما اتبع ما يشتهي وما يحب، وهذا لم يحقق مرضاة الله عز وجل. إنما في مسائل الخلاف أبحث عما يرضي الله عز وجل بالرجوع إلى أهل العلم. إذا كنت أستطيع أن أصل إلى ذلك بنفسي فحسن وطيب، وهذا هو المرتبة الأولى. إذا كنت لا أستطيع لكوني لا أحسن النظر في الأدلة، ما عندي قدرة على معرفة الصحيح من الضعيف، ما عندي قدرة على الاستنباط والوصول إلى الحكم والجمع بين الأحاديث حتى أصل الحكم، عند ذلك واجبك ما ذكره الله تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واجبك، إذا عجزت عن الوصول إلى الحكم بنفسك فاطلبه من أهله المختصين به، وتحرى في من تسأل، فإن من الناس من يسأل كل غاد ورائح، كل من شاف لحيته طويلة ولا شافه لابس بشت قال تعال أسألك. وأنا أقول لكم إذا دخلنا المستشفى الآن واحد منا راح يراجع في المستشفى، أي واحد لابس بدلة طب يمسكه في الطريق يقول أنا بطني وجعني وش أسوي، ولا يبحث عن المختص، يبحث عن الاستشاري، وإذا كان في استشارة أكبر من استشاري بحث عن الأعلى حتى يسأله عن مرض بدني، أليس كذلك؟ الدين أعلى من هذا، فيجب عليك أن تتحرى في من تسأل، ولتطلب في ذلك الأقرب إلى كتاب الله فهما وعلما، والأقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إحاطة ومعرفة، لأنه هؤلاء العلماء الذين يقولون حلال حرام يجيبونه منين؟ يخبروننا بالحلال والحرام من قبل عقولهم وأنفسهم ومن عند آبائهم وأمهاتهم؟ لا، هم يخبرون عما علموه من كتاب الله وسنة رسوله، وهم متفاوتون في معرفة معاني كلام الله وكلام رسوله، فكلما على نصيب الإنسان من فهم كلام الله وكلام رسوله كان أحق بأن يسأل ويرجع إليه، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر ليسوا على درجة واحدة، هم متفاوتون، فاطلب الأعلى ولا ترضى بمجرد الشكل أو الصورة، فإن الناس لا يستفتون ولا يسألون ولا يؤخذ الدين عن أحد لشكله وصورته، إنما يؤخذ الدين ممن كان عالما بكلام الله وكلام رسوله. وأذكر لكم قصة، فهذا وكيع بن الجراح رحمه الله، هو من عباد زمانه ومن العلماء الأفذاذ، لكن كانت صورته رحمه الله على غير ما حواه قلبه من العلم والمعرفة، كان رحمه الله صواما قواما صاحب عبادة، حتى سمي براهب أهل العراق لكثرة عبادته. الفضيل بن عياض عابد وصاحب طاعة وإحسان، جاء إلى العراق يسأل عن وكيع لأنه ذكر بالعبادة والطاعة والإحسان وعلو المنزلة ورفعة الكعب في الطاعة. فلما جاء رأى رجلا على غير ما رسم صورته في مخيلته، رأى رجلا بدينا عظيم البدن حتى يسمى بالتنين الأسود، من 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 هو رحمه الله كان أسود البشرة لكنه كان عظيم البدن كبير البطن، مع أنه صوام قوام. فقال له الفضيل رحمه الله قال أنت وكيع راهب أهل العراق؟ قال نعم. قال ما هذا؟ يعني وين الرهبنة من هالبدن الكبير؟ فقال هذا من فرحي بالإسلام، هذا من فرحي بالإسلام، رد عليه ردا لطيفا، وهو رحمه الله على ما هو عليه من الفقه، هو شيخ الإمام أحمد وشيخ البخاري، الأئمة الكبار كلهم تلقوا عنه. ومع هذا، ومقصود من هذه القصة أنه نحن ينبغي لنا أن لا تأثرنا الصور والأشكال، إنما ينبغي الإنسان أن يفتش عن المعاني والأحكام والأسرار، وأن يفتش عن الحقائق والجواهر حتى يصل إلى ما يريد مما يتعلق بالسؤال عن العلم الشرعي. الله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن عرفنا المفطرات خمسة. في هذا الفصل الذي سنقرأه الآن إن شاء الله تعالى يبين لنا المؤلف رحمه الله ما القول فيما عدا ذلك، ما هي القواعد والضوابط التي يستحضرها الإنسان لمعرفة هل هذا مفطر أو غير مفطر. يعني الآن لو قال قائل ما حكم تحليل الدم، يفطر أو لا يفطر؟ ما حكم شم الطيب، يفطر أو لا يفطر؟ ما حكم الاغتسال، يفطر أو لا يفطر؟ أسئلة كثيرة يسألها الناس، خرج من أصبعه دم، يفطر أو لا يفطر؟ كل هذه الأسئلة إذا أعادها الإنسان إلى قواعد عرف ما الذي يفطر من الذي لا يفطر. لكن قبل أن نقرأ ما ذكر المصنف أقول القاعدة الكلية، القاعدة الأساس، الأصل الذي ننطلق منه فيما يتعلق بالمفطرات، أننا لا نقول في شيء من الأشياء إنه يفطر إلا بدليل. لا بد من دليل حتى تقول هذا الشيء يفطر. لو جاءك شخص قال شم الطيب يفطر، مباشرة تقول ما الدليل؟ أين ذلك في كتاب الله؟ أين ذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذا جاء بدليل سمعنا وأطعنا. طبعا الدليل لا بد أن يكون صحيحا، لا بد أن يكون أيضا الفهم له صحيح، لأنه قد يأتي بدليل ولكن غير صحيح، وقد يأتي بدليل لكن ما فهمه الفهم السليم. فلا بد من أن يكون أيضا صحيح النظر، صحيح النقل، وصحيح الفهم حتى يصح الاستدلال به. القاعدة أنه ما يثبت شيء من المفطرات إلا بدليل. إذن عندنا الآن أصل نبني عليه في كل ما يتعلق بالمفطرات. إذا قيل لنا في شيء إنه يفطر لابد أن نسأل ما الدليل على التفطير. المصنف الآن وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر جملة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين العلماء هل هي تفطر أو لا، ثم يعطينا القاعدة التي تفيدنا كطلبة علم وتفيد طلبة العلم وأيضا عموم المسلمين فيما يتعلق بكيف نحكم على الشيء بأنه يفطر أو لا يفطر. يقول رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، فصل. وأما الكحل الحقنة وما يقطر في إحليله ومداومة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا الكحل إلا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن
ذكر المصنف رحمه الله الآن خمسة أمور. ذكر الكحل وهو معروف وهو ما يوضع في العين من الإثمد وشبهه، والحقنة، الحقنة كلام المصنف عن الحقن، الحقنة المقصود به ما يوصل إلى الجوف من طريق الدبر، هذه الحقنة في كلام المتقدمين، وليست الحقنة في كلام الناس اليوم الإبرة التي توضع في الوريد أو توضع في العضل يسمونها حقنة، لا، كلامهم عن الحقنة هنا وهو كلام المتقدمين. الحقنة المقصود بها ما يكون ما يوصل إلى الجوف من طريق الدبر، وهو يسمون الحقنة الشرجية الآن، إذا قيدوها وميزوها عن باقي الحقن سموها في الصلاح الطبي الحقن الشرجية. هذا الثاني. الثالث ما يقطر في إحليله، أي ما يوصل إلى جوفه من طريق فتحة الذكر، الإحليل والذكر، وهل يفطر أو لا يفطر. ومداواة المأمومة والجائفة. مداواة المأمومة، المأمومة هو الجرح الذي أصاب أم الرأس، يعني إذا هشم رأسه ووصل إلى كسر الرأس ووصل إلى أم الدماغ سميت مأمومة، فإذا احتاج إلى مداواتها فسيدخل مادة. مداواة المأمومة هذه إذا أوصل الماء الدواء إلى جوف رأسه هل يكون بذلك مفطرا؟ هل إذا استعمل الحقن الشرجية يكون مفطرا؟ هل إذا استعمل الحقن أو التقطير في, 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 في الإحليل يكون مفطرا؟ هذه أسئلة ذكرها المصنف رحمه الله في جملة من المسائل. وكذلك الجائفة، الجائفة هي التي ما في الجوف، فإذا عالج شيئا في جوفك أن يكون مطعونا أو أوصل شيئا إلى جوفه بالإبر التي تصل إلى داخل البطن هل يكون بذلك مفطرا؟ يقول رحمه الله بعد أن عد هذه المسائل الخمسة، أما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، أي اختلفوا فيه، فليس مما اتفق على أنه يفطر. تنازعوا في إيش؟ تنازعوا هل يفطر، أي اختلفوا هل يفطر أو لا. ثم استعرض الأقوال دون ذكر القائلين، لأن الشأن ليس في القائل، الشأن في القول. قال فمنهم، أي من أهل العلم، من لم يفطر بشيء من ذلك، يعني رأى أن ذلك كله لا يفطر، رأى أن كل ذلك لا يفطر، هذا القول الأول. فلا الكحل، استعمال الكحل لا يفطر، استعمال الحقن الشرجية لا يفطر، استعمال التقطير في الإحليل لا يفطر، المداوات التي تصل إلى داخل الرأس لا تفطر، المداوات التي تصل إلى باطن الجوف لا تفطر، هذا القول الأول. ومنهم من يفطر بالجميع، أي رأى أن جميع ما ذكر هو من المفطرات إلا الكحل، ومنهم من فطر بالجميع إلا التقطير في الإحليل، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. إذن هذه جملة من الأقوال. ما الذي رجحه رحمه الله؟ قال والأظهر، يعني الأقرب إلى الصواب والأصوب من هذه الأقوال، أنه لا يفطر بشيء من ذلك، أي أنه لا يفطر بالكحل، فإذا اكتحل الصائم لم يفطر، وإذا احتاج إلى حقنة شرجية فاستعملها فإنه لا يفطر، وإذا قطر في إحليله فإنه لا يفطر، وإذا استعمل ما يداوي به أم الرأس شيء في داخل رأسه فإنه لا يفطر، وإذا داوى شيء استعمل دواء فأوصله إلى جوفه لا يفطر. وعلى هذا التقطير في الأذن لا يفطر ولو وصل إلى داخل الرأس، وعلى هذا أيضا المداوات التي تكون داخل البطن كأصحاب الإبر الذين يستعملون الإبر الأنسولين إبر السكر ويضعها في بطنه في داخل جوفه هذه لا تفطر، ومثله ما شابهه من المعالجات التي يستعملها الناس للعلاج هذه لا تفطر على ما ذكر المؤلف رحمه الله، لقوله في آخر ما عد من الأقوال قال والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. طبعا عندما يقول الأظهر إذن هذا ترجيح، هنا ساق أقوال العلماء ثم بعد ذلك اختار من هذه الأقوال قولا وهو أنها لا تفطر. طيب يا أخي لازم تفهم إنه الترجيح ليس تشهيا، يعني ابن تيمية لما قال الأظهر إنه لا يفطر شيء من ذلك مو لأنه وده أو هذا الذي يعني مالت إليه نفسه أو هذا الذي يشتهي، لا، هناك قواعد للترجيح، هناك خطوات للترجيح من خلالها يصل العالم إلى اختيار قول من الأقوال. ومن هنا نعلم أن ما يروجه بعض الناس من أن أقوال العلماء هي مجرد اختيارات وآراء شخصية وليست تبنى على قواعد، لا، غلط. العالم لا يمكن أن يقول شيئا في دين الله عز وجل إذا كان عالما إلا ولا بد أن يكون له مستند، فالدين ليس بالتشهي ولا بما يحب ويشتهي، إنما الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وفق قواعد وأصول وأسس للوصول إلى فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لما قال رحمه الله هنا والأظهر أنه قال والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، لا بد أن يقيم الحجة، لا بد أن يدلل على هذا، لماذا قال الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك؟ هذا ما سيبينه من خلال شرحه وبيانه وإيضاحه رحمه الله. نعم، يقول
قال رحمه الله: فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله على الصائم وأفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك والحديث المروي.
طيب، إذن هذا هو الأصل والقاعدة، وهذا كلام يا أخواني في غاية الأهمية. الآن ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله اختار ورجح أنه لا يفطر بشيء من الكحل ولا بالحقن الشرجية ولا بالتقطير ولا بالمداوات المأمومة والجائفة وما يلحق بها من الأشياء العصرية اليوم، لا يفطر بشيء من ذلك. بناء على إيش؟ قال: فإن الصيام من دين المسلمين. هذا صحيح ولا لا؟ هذه مقدمة صحيحة ولا لا؟ الصيام من دين المسلمين، بني الإسلام على خمس، وهو مما يحتاج الناس إلى بيانه، ولذلك قال: فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ليس علما خاصا يخص به بعض أفراد الأمة، بل هو علم عام، لأن الصيام مفروض على جميع أهل الإسلام، فأحكامه ليست أحكاما خاصة بل أحكام عامة تنشر في الناس ويعرفها القريب والبعيد ويسأل عنها القاصي والداني. إذا كان كذلك، لو أن هذه الأمور كانت مفطرة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يبينها وسكت عنها مع وجودها في عصره، هذه أمور ليست حادثة في العصر حتى يقول طيب الإبرة المغذية ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها مفطرة، نقول ليست موجودة في عصره، لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ننظر إليها هل تشابه شيئا في وقته، هل تدخل في معاني ما ذكر أو لا. أما شيء موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الكحل أليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكن الناس يكتحلون؟ فهل قال صلى الله عليه وسلم لا يكتحل صائم، لا يجوز الصائم أن يكتحل؟ فلما لم يكن كذلك، لما لم يرد هذا، دل ذلك على أنه لا يمنع منه الصائم، لأنه لو كان ممنوعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما بعث مبينا موضحا، فلما لم يبين ولم يقل إنه يفطر، دل ذلك على عدم الفطر به. وهذا معنى قوله: فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله على الصائم ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه. لماذا؟ لأنه بعث صلى الله عليه وسلم وأرسل ليبين للناس ما نزل إليهم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ولو كان هذا مما ينافي الصيام لكان مما يجب على النبي صلى الله عليه وسلم بيانه، لأنه مرسل بالبيان للناس كافة، وهذا مما يجب أن يبينه صلى الله عليه وسلم. فلما لم يبينه دل ذلك على عدم طلبه. قال: ولو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا، علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك، يعني لم يذكر شيء في مداوات المأمومة والجائفة، لم يذكر شيء صلى الله عليه وسلم في التقطير في الإحليل، لم يذكر صلى الله عليه وسلم شيء في الحقن الشرجية مع وجودها في زمانه، فدل ذلك على أنه لا يفطر بشيء من ذلك. الكحل هل جاء فيه شيء؟ نعم، ولذلك استثناه المصنف فلم يذكر، ولذلك استثناه المصنف فذكره على وجه الخصوص وبين ما ورد فيه، فقال: وأما قال والحديث المروي في الكحل.
قال رحمه الله: الحديث المروي في الكحل ضعيف، رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال أبو داود: حدثنا النفيلي، حدثنا علي بن ثابت، قال حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد
المروح
عند النوم، وقال: ليتقه الصائم. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث منكر، يعني حديث الكحل. قال المنذري: وعبد الرحمن ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك.
طيب، إذن الآن المؤلف رحمه الله ذكر الحديث، حديث الوارد في الكحل للصائم، وبين أنه ضعيف، وساقه بإسناده، قال: رواه أبو داود في السنن، وهي من دواوين السنة، وغالب ما فيه صحيح، لكن قد يكون فيه بعض الأحاديث الضعيفة، ومنها هذا الحديث. قال: ولم يروه غيره، يعني من أصحاب الكتب المشهورة، ولا هو في مسند أحمد ولا سائر الكتب المعتمدة. وهذا يشير إلى أن الإمام من هؤلاء الأئمة إذا انفرد بحديث دون غيره من أهل العلم، دون غيره من المشتغلين بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك إشارة إلى وجوب التحري في ثبوته، لأنه لا يمكن أن يكون ثابتا منقولا ثم يغفله أئمة الشأن ومن اشتغلوا بحفظ السنة ويتركوه إلا لسبب فيه، وهو أنه غير صحيح أو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله: قال أبو داود: حدثنا النفيلي، قال حدثنا علي بن ثابت، قال حدثنا عبد الرحمن بن النعمان ابن معبد ابن هوذة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح. الإثمد نوع من الكحل، وهو من أطيبه وأنفعه للبصر وأجلاه للعين، لكن قوله المروح يعني الذي خلط به شيء من الريح الطيبة الزكية، يعني المطيب، الإثمد المطيب، المروح بمعنى المطيب. وقال: ليتقه الصائم، ليتقه الصائم أي ليتوقاه، فدل ذلك على أنه قد يؤثر على صيامه. إلا أن هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف رحمه الله، وقد ذكر تضعيفه عن أئمة كبار، قال يحيى بن معين وهو من كبراء المحدثين: هذا حديث منكر. ثم قال: وقوله منكر أي أنه خالف فيه الراوي ما رواه الثقات. قال المنذري وعبد الرحمن، قال يحيى ابن معين ضعيف، قال قال المنذري وعبد الرحمن ضعيف. عبد الرحمن هو ابن نعمان ابن معبد بن هوذة الذي قال عن أبيه عن جده، هذا ضعيف. ثم إن أباه مجهول، وأشار إلى هذا أبو يحيى أبو حاتم الرازي حيث قال: هو صدوق، لكن من الذي يعرف أباه وعدالته وحفظه؟ فهو مجهول. إذن الآن عرفنا أنه هذا الحديث لا يثبت، وسبب عدم ثبوته هو ضعف بعض رواته، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يستند إليه في إثبات الحكم، لأن الأحكام لا تبنى إلا على الصحيح من الأحاديث، أما ما كان غير صحيح فإنه لا يستفاد منه إثبات الحكم، ولهذا لم يثبت هذا الحكم الذي تضمنه الحديث، وهو منع المحرم من الكحل لعدم صحة الحديث الوارد. ثم إنه مع ضعفه عورض بحديث أخرى تدل على جواز الكحل للصائم وإن كانت ضعيفة، لكن المؤلف أراد أن يبين أن هذا الحديث ضعيف من حيث إسناده، وهو أيضا معارض لأحاديث أخرى جاء فيها الإذن باستعمال الكحل للصائم. يقول رحمه الله،
قال رحمه الله: وكذلك معبد قد عورض بحديث آخر ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل قال حدثنا الحسن بن عطية حدثنا أبو عاتكة عن أنس بن مالك قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي إسناده ليس بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء.
المقصود بالباب يعني في موضوع الكحل والتفطير به لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء سواء كان في إثبات الفطر به أو في نفي الفطر به، لا يصح فيه شيء لا نفيا ولا إثباتا، هذا معنى قوله رحمه الله ولا يصح في هذا الباب شيء. وقد جاء نظير هذا الحديث من الإذن وفيه الإذن بالكحل للصائم حديث عائشة الذي فيه أنها قالت اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وقد رواه ابن ماجه إلا أن إسناده ضعيف. ومثله جاء عن ابن عمر في السنن أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم وهو صائم قد ملأ عينيه بالإثمد، فدل هذا على أنه لا يفطر بالكحل. إلا أن جميع الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالكحل بالنسبة للصائم لا تثبت سواء كانت بالأمر باتقائه أو الإذن به للصائم. نعم.
قال رحمه الله وأبو عاتكة ضعيف، هذا كلام الترمذي، وقد قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الرازي ذاهب الحديث. والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس، فأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه.
طيب الآن أنت عندما تريد أن ترجح قولا من الأقوال العلمية تحتاج إلى خطوتين حتى يصح لك ترجيحك. الشيخ في أول الكلام رجح أنه لا يفطر بالكحل ولا يفطر بالحقنة الشرجية ولا يفطر بالتقطير في الإحليل ولا يفطر بمداوات المأمومة والجائفة ولا بما يشبهها من الأشياء المعاصرة، هذا الذي رجحه، وقد حكى خلافا وقال في سبب الترجيح استدلاله على صحة ما ذهب إليه إنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء شيء، فلما لم ينقل كانت على البراءة الأصلية، كانت على الأصل وهو إيش؟ أنه لا يثبت الفطر في شيء من هذه الأشياء إلا بدليل ولا دليل. طيب الآن تحتاج هذه الخطوة الأولى وهي إقامة الدليل على صحة قولك، إقامة الدليل على صحة ترجيحك. عندما تقول في أي أمر من أمور الدنيا عندما يختلف اثنان، واحد يقول أقرب طريق المكة أن تخرج من هذا الباب، وآخر يقول أقرب طريق من لمكة أن تخرج من الباب الآخر، هذا خلاف أو ليس خلافا؟ طيب هذا خلاف، تحتاج ترجح إذا تبي تسير وتمشي، ما يمكن أن تجمع بين الطريقين تذهب من هنا ومن هنا في نفس الوقت، فتحتاج إلى أن تختار. اختيارك لابد أن يكون مبنيا على مرجحات. أولا إذا اخترت أحد القولين لابد أن تبين لماذا اخترت، لماذا اخترت هذا الطريق، واحد. الثاني أن تبين خطأ الاختيار الآخر، خطأ الاختيار الآخر. كذلك في المسائل العلمية عندما تريد أن ترجح قولا لابد أن تقيم الدليل على ترجيحك، ما الذي جعلك تختار هذا القول، ثم تجيب عن أدلة القائلين بالأقوال الأخرى، تبين خطأ استدلالهم بما استدل، وهذا ما جرى عليه المصنف رحمه الله. فرجح أولا ما رآه صوابا وأنه لم يرد دليل في هذه الأمور، وإذا لم يرد دليل فإننا نعود إلى الأصل، طيب بماذا استدل القائلون بالتفطير بهذه الأمور؟ استدلوا بأدلة، ناقش الأدلة، أول ما ذكر الدليل النقلي وبين أنه لا يصح الاعتماد عليه لضعفه، لا يصح الاعتماد عليه لأنه ضعيف، إذن إذا كان الحديث ضعيفا فإننا نستند إليه، هل لهم حجج أخرى؟ نعم، الحجة الأخرى هي القياس. إذا لم يثبت نص فهناك قياس وناقش هذا القياس. القياس هو الحاق مسكوت عن بمبين الحكم لعلة جامعة، الحاق فرع بأصل لعلة جامعة بين الفرع والأصل. فالقياس هنا هل هو صحيح حتى نلحق أو لا؟ هذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله. هنا قال رحمه الله في تقريره، قال وليس عاد شوية،
قال رحمه الله وليس تعليق الشيخ الإسلام
اللي قبله شوي،
والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر،
نعم، والذين قالوا إن هذه الأمور تفطر كالحقنة والمداواة ومداوات المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس معهم دليل، وما وإنما ذكروا ذلك. إذا ما كان معهم دليل نص فهل هناك قياس؟ نعم، وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس. وأقوى ما احتجوا به قوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هذا أقوى ما استدلوا به على أن ما وصل إلى الجوف من أي جهة كان فإنه يفطر. قالوا فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ، لأن الاستنشاق جذب الماء، جذب الماء بالأنف، ويصل قد يصل بعضه إلى الجوف بأن يتسرب إلى الحلق، أو يصل إلى الدماغ بدخوله إلى الجيوب الأنفية. وكلاهما يقول ويقول أكثر أهل العلم أنه يفطر، فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله. قال وعلى القياس، يعني وإلحاقا لهذا المذكور، كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها، من الحقنة والمداوات المأمومة والجائفة والحقنة الشرجية والتقطير في الإحليل، كله بفعله، فإذا كان كذلك فإنه يفطر، سواء كان ذلك في موضع الطعام والشراب، يعني في مجرى الطعام والشراب وهو الجهاز الهضمي، أو غيره مما هو في حشو الجوف. ولذلك لو أنه غرز إبرة في جوفه وليس في مجرى الطعام والشراب فإنه يفطر على قول هؤلاء. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية وقال به جماعة من أهل العلم، قالوا لا يفطر بذلك لأنه ليس طعاما ولا شرابا وليس أكلا ولا شربا، فلا دليل على التفطير به. نعم. والذين استثنوا،
قال رحمه الله والذين استثنوا التقطير، قالوا التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحا، فالداخل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه. والذين استثنوا الكحل، قالوا العين ليست منفذا كالقبل والدبر، ولكن تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن والماء. والذين قالوا يفطر الكحل، قالوا أن الكحل ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم، لأن في داخل العين منفذا إلى داخل الحلق. وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة،
يعني خلاصة الكلام أن كل من قال بالتفطير بشيء من المذكورات عمدته إيش؟ القياس، عمدته القياس. الآن يرجع الشيخ رحمه الله ويناقش صحة اعتماد القياس في التفطير بهذه الأشياء، فيقول وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة،
وإذا كان عمدتهم هو هذه الأقيسة ونحوها، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه. أحدها أن القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضا، وإن دل القياس الصحيح على ما دل عليه النص دلالة خفية. فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على التفطير بهذه الأشياء، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني
أن إذن الآن الشيخ رحمه الله يناقش الاحتجاج بالقياس على التفطير، قياس هذه المذكورات على ما جاء به النص محل تأمل. أولا أن القياس لا يصح اعتماده إلا إذا كان قياسا صحيحا، فإذا كان قياسا فاسدا فإنه لا يصح. ومن أعظم الأقياس الفاسدة الشهيرة قياس إبليس. إبليس استدل على فضله بأن أصله من نار وأصل آدم من طين، فقاس الفرع على الأصل وقال النار أفضل من الطين وبالتالي لا أسجد له. هذا أصل القياس الفاسد، وهو أفسد قياس، وهو الذي أورده المهالك. فليس كل قياس يصح اعتماده، إنما القياس وهو الحاق المسكوت بالمنطوق لا بد أن يكون صحيحا، وهنا لم تتوفر شروط الصحة، لأنه قد قال رحمه الله قال وإن دل قياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية، فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن مع وجوده وتوافر ذكره والحاجة إلى بيانه ومع ذلك يسكت عنه صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يعتمد القياس في مثل هذا، لأن سكوته مع دعاء الحاجة إلى بيانه يدل على أن الإلحاق والقياس غير صحيح. ولهذا يقول رحمه الله فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء مع وجوده في عصره ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد. ثم عاد إلى المسألة قال ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي هي الكحل والحقنة والتقطير في الإحليل وما أشبه ذلك. ثم قال رحمه الله نعم الثاني
قال رحمه الله الثاني أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولابد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، وأنه لم يوجب الغسل من مباشرة المرأة بلا إنزال، ولا أوجب الوضوء من الفزع العظيم، وإن كان في مظنة خروج الخارج، ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت.
طيب هذه المسائل مهمة، والآن يذكر قاعدة يقول إن الأحكام التي تحتاج الأمة إليها حاجة عامة لا بد أن يأتي بيانها بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكتفى في معرفة حكمها بالأدلة الخفية. القياس من الأدلة الخفية التي يصار إليها عندما لا توجد النصوص، وذاك لا يكون فيما غالبا لا يكون فيما تحتاجه الأمة حاجة عامة، لا سيما في زمن الوحي والتنزيل، فإن الله تعالى كفى الأمة عن أن تحتاج إلى الآراء والعقول في الوصول إلى الأحكام ببيانها، وهذا فيما يتعلق بما كان خفيا. أما ما كان جليا واضحا أو ما كان أولى من المذكور فهذا لم يأتي الشرع بالنص عليه. فالقياس درجات، قياس جلي وقياس خفي. القياس الخفي لا يصار إليه في الأحكام العامة التي يحتاج إليها في زمن تنزل الوحي، وإنما يصار إليها فيما بعد ذلك عندما انقطع الوحي قد يصار إليها، أما في زمن الوحي فإنه لا يصار إلى القياس في مثل هذه الأحكام. ولذلك قال الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول بيانا عاما، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا علم أن هذا ليس من دينه. وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، لو قال قائل يجب صيام شهر ذي الحجة قياسا على صيام شهر رمضان، لأن شهر رمضان فيه فضائل وشهر ذي الحجة فيه فضائل فيجب صيامه، هل هذا القياس صحيح؟ لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأن هذا مما تحتاج الأمة حاجة عامة، ولا يمكن أن يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه لو كان ذلك مفروضا واجبا. ولذلك قال رحمه الله: وهذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان، ولا حج بيت غير البيت الحرام، ولا صلاة مكتوبة في اليوم والليلة غير الخمس، ولم يوجب الغسل في مباشرة المرأة، إلى آخر ما ذكر من المسائل التي تدعو الحاجة إلى بيانها، ومع ذلك سكت عنها. فلو كان صلى الله عليه وسلم بينها لنقلت إلينا، لكن لما سكت عنها دل ذلك على أنه لا حكم فيها. لو قال قائل: يسن أن يصلي ركعتين بعد السعي بين الصفا والمروة قياسا على صلاة ركعتين بعد الطواف، ما رأيكم، صح ولا خطأ؟ ها، هذا أكيد خطأ. لماذا؟ هذا القياس غير صحيح. لماذا؟ لأنه لو كان صحيحا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي طاف بالبيت وصلى ركعتين وسعى بين الصفا والمروة ولم ينقل عنه أحد مع كثرة من كان معه أنه صلى ركعتين، فمن قاس هذا على ذاك قلنا له هذا القياس غلط، لا يصح اعتماده، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت بعد الطواف امتثالا لأمر الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وما معداه فلا بد فيه من دليل. نعم.
قال رحمه الله: وبهذا يعلم أن المني ليس بنجس.
المني وهو ماء الرجال والنساء، الماء الذي يخرج عند انقضاء الشهوة، هذا هل هو نجس؟ العلماء لهم فيه قولان، منهم من يقول إنه نجس يجب تطهير الثياب منه، وإذا أصاب شيئا من المتاع يجب تطهيره كالتطهير من البول، هذا أحد القولين. والقول الثاني أن المني لا ليس نجسا، فإذا أصاب الثوب أو أصاب الفراش أو ما إلى ذلك فإنه لا يؤثر في طهارته، ولكن ينبغي التنزه عنه، لكن ليس نجسا. فرق بين نقول لك أنت الآن لو في على ثوبك بقعة متسخة من زيت مثلا تغسله أو لا تغسله، أصاب ثوبك بقعة حبر تغسلها أو لا، هل هو نجس؟ لا ليس نجسا، لكن شيء يتنزه عنه. ففرق بين مسألة التنزه عن الشيء وبين كونه نجسا، ليس هناك ارتباط. أما النجاسة فيجب إزالتها وغسلها. الآن يقول: وبهذا يعلم أن المنية ليس بنجس، وهذا ما رجحه الشيخ رحمه الله أن المنية ليس نجسا، وسيذكر لذلك دليلا. يقول: لأنه لماذا المني ليس نجس؟ ما الذي رجح أن المني ليس نجسا؟ قال
رحمه الله: لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني مع عموم البلوى بذلك، بل أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك، ولم يأمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المني.
المني يكون من الرجال والنساء، ولم يأتي أمر بغسله لا من الأبدان ولا من الثياب، والحيض يصيب بعض النساء وليس كل النساء، ومع هذا أمر بغسل ما أصاب الثياب منه، أليس كذلك؟ فلو كان المني أيهما أولى بالتنبيه، لو كان المني نجسا كدم الحيض ألم يكن من الواجب أن يبين ذلك صلى الله عليه وسلم وقد بعثه الله مبينا للناس؟ بلى. فلما لم يبين ولم يأمر أحدا بغسله دل ذلك على عدم نجاسته. نعم.
قال رحمه الله: والحديث الذي يرويه بعض الفقهاء يغسل الثوب من البول والغائط يغسل الثوب من البول والغائط والمني والمذي والدم ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء من كتب الحديث التي يعتمد عليها، ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به، وروي عن عمار وغايته أن يكون من قوله: وغسل عائشة للمني من ثوبه وفركها إياه لا يدل على وجوب ذلك.
فإن عائشة قالت رضي الله تعالى: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم رطبا وأحكه يابسا بظفري. فهل هذا لكونه نجسا؟ هي تحكي ما كانت تفعله رضي الله تعالى عنها. الجواب: لا، غسلها ليس دليلا على الوجوب، لأن ذكرنا ليس دليلا على النجاسة، لأن ذكرنا أن الغسل لا يستلزم النجاسة. أولا هذا فعل من عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم إنه يغسل مما يستقذر، ثم إنه لو كان نجسا لما اكتفت في إزالته من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم بالحك بظفرها، لأن الحك بالظفر هل يزيل العالق جميع العالق بالثوب؟ لا، مهما بالغ الإنسان في حك شيء علق بثوبه فلا بد أن يبقى شيء، فدل ذلك على أنه ليس، لأن غسلها ليس لنجاسته، إنما غسلها لأجل تطيبه مما وإزالة ما يستقذر. نعم.
قال رحمه الله: فإن الثياب تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق والوجوب، إنما يكون بأمره، لا سيما ولم يأمر هو المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك، بل ولا نقل عنه أنه أمر عائشة بذلك، بل أقرها على ذلك، فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه وأما الوجوب فلا بد له من دليل، وبهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من نفسه.
خلاصة الكلام أنه ليس ثمة دليل على نجاسة المني. طبعا هذا استطراد من المؤلف رحمه الله وخروج عن موضوع الكتاب، موضوع الكتاب في بيان المفطرات، وإنما ذكر هذا استطراد للتدليل على القاعدة التي تنتفع منها، إنه ليس هناك شيء تحتاج الأمة إلى بيانه بيانا عاما ثم يسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يأتي فيه بيان. ليس ثمة شيء تحتاج الأمة إلى بيانه بيانا عاما ثم يسكت عنه، فإذا سكت عنه دل على أنه لم يأمر فيه بشيء ولم يحرمه ولم يمنعه. ومثاله المني، هل نقل عنه أنه أمر بغسله؟ الجواب لا. هل نقل عنه أنه أخبر بنجاسته وأمر بتوقيف الثياب والأبدان؟ الجواب لا، فدل ذلك على أنه ليس بنجس. ثم أجاب عن فعل عائشة رضي الله تعالى عنها بأن غسلها لما أصاب ثوبه صلى الله عليه وسلم من المني لا يعد دليلا على النجاسة، لأن الغسل ليس بأمره وإنما بإقراره، ولم يأمر غير، ولو كان واجبا لما اكتفى بذلك لبينه بيانا عاما لعموم البلوى به، فالأدلة واضحة في عدم الوجوب، فهذا استطراد على القاعدة. استطراد آخر ذكره الآن وهو الوضوء من مس النساء، هل يجب الوضوء إذا مس الإنسان زوجته؟ هل يجب عليه أن يتوضأ وينتقض وضوءه بهذا المس؟ يبين المؤلف رحمه الله هذه المسألة فيقول:
قال رحمه الله: بهذه الطريق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين، فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله
يثبت مثله
أنه أمر بذلك، مع العلم بأن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيؤون ويجرحون في الجهاد وغير ذلك، وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك. وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة، ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلك، والقرآن لا يدل على ذلك، بل المراد بالملامسة الجماع
في قوله تعالى: أو لامستم النساء وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فالمقصود بالملامسة هنا الجماع، وليس الملامسة التي هي مس البشرة للبشرة، إلصاق البشرة بالبشرة ولو كانت شهوة، إنما المقصود بالملامسة الجماع. وهذا من التكنية، وهي طريقة قرآنية في عدم التصريح بما يستحيا من ذكره والتصريح به، كقوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. الرفث هنا المراد به الجماع، ما قال فلا جماعة لأنه يستحيا من ذكره. نعم.
قال رحمه الله: وأمره بالوضوء من مس الذكر إنما هو استحباب، إما مطلقا وإما إذا حرك الشهوة،
في قوله: من مس ذكره فليتوضأ، في حديث بسرة رضي الله تعالى عنها، فالأمر هنا ليس للوجوب إنما للاستحباب. دليل ذلك حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره قال إنما هو بضعة منك أي قطعة منك، فدل ذلك على عدم وجوب الوضوء لمس الذكر. نعم.
وكذلك قال رحمه الله وكذلك يستحب لمن لمس النساء فتحركت شهوته أن يتوضأ، وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر، وكذلك من مس الأمردة أو غيره فانتشر. فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب لما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
هذه توجيه نبوي للوضوء عند الغضب، لكن هل يستفاد من هذا أنه إذا غضب الإنسان انتقض وضوءه؟ هل الغضب ينقض الوضوء؟ الجواب لا، إنما ذاك على وجه الاستحباب. وإذا قال إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان من النار أي أصله وأصل خلقته، وإنما تطفأ النار بالماء أي يذهب الغضب بالماء، ولذلك قال فإذا غضب أحدكم فليتوضأ، والحديث إسناده جيد عند أبي داود وغيره. نعم.
قال رحمه الله وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان، وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب، لأن ما مسته النار يخالط البدن فيتوضأ، فإن النار تطفأ بالماء. وليس في النصوص ما يدل على أنه منسوخ، بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب، واستحباب الوضوء منه أعدل الأقوال من قول من يوجبه وقول من يراه منسوخا، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك بهذه الطريق يعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس، فإن هذا مما تعم به البلوى، والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون في أمكنتها وهي مملوءة من أبعارها، فلو كانت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشا
يعني تأخذ حكم المراحيض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالتنزه عن مرابض الغنم ومبارك الإبل ومعاطن الإبل، لم يأمرهم بأن لا يأتوها وأن لا يجلسوا فيها، مع أنها تخالطهم مخالطة كثيرة في ذلك اليوم. اليوم حنا يمكن الواحد ما يشوف بعير إلا بعد إما في التلفزيون ولا بعد مدة طويلة، لا سيما الذين يسكنون في المدن. السبب أن الناس يحتاجونها، لكن في ذلك الزمان هي وسيلة النقل الأساسية، هي الوسيلة النقل في داخل المدن وفي خارجها، فكانت معهم يعايشونها ويعاشرونها معاشرة ملاصقة، ومع هذا لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بتوقي أبوالها وأبعارها، فدل ذلك على أن ذلك ليس نجسا، أبوال الإبل والغنم والبقر ليست نجسة وكذلك روثها. نعم.
قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم باجتنابها وأن لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلوا فيها، فكيف وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في مرابض الغنم، وأمر بالصلاة في مرابض الغنم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، فعلم
معاطن الإبل هي أماكن اجتماعها بعد المنهل، وقيل هي أحواشها التي تأوي إليها فتبيت، كمرابض الغنم مأواها الذي تأوي إليه وتسير إليه بعد رعيها، فأمر بالصلاة في مرابض الغنم وأذن في ذلك لأنها بركة، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل لكونها خلقت من شياطين كما سيأتي ذكره في كلام المصنف رحمه الله، والمراد بذلك سيأتي بيانه وإيضاحه. فعلم أن إذن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لكونها نجسة، إنما لعلة أخرى يبينها المؤلف، يقول فعلم أن ذلك ليس لنجاسة الأبعار، بل كما أمر بالتوضؤ من لحوم الإبل وقال في الغنم إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، وقال هذه العلة في النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. نعم.
قال رحمه الله: وقال إن الإبل خلقت من جن، وإن على كل ذروة كل بعير شيطان،
وإن على ذروة كل بعير شيطانا،
وإن على ذروة كل بعير شيطانا.
طيب، إن الإبل خلقت من جن، إيش معنى هذا؟ خلقت من جن، وفي بعض الروايات خلقت من شياطين. هل خلقت من جن بمعنى أنها وافقت الجن في أصل الخلق فخلقت من نار كما خلق الجن من نار؟ هكذا قال بعض أهل العلم، فيكون أصل خلق الإبل من النار كخلق الشياطين من النار. وطبعا لا يقول قائل: كيف هذا يكون والإبل ليست حارة؟ طيب، نحن خلقنا من طين الآن، نحن أصل خلقنا من طين، ومع هذا ليس فينا ما يشابه الطين من حيث التركيب، لحم ودم وعصب وعظم، مع كوننا مخلوقين في الأصل من طين. فكذلك الإبل لو على هذا القول إنها خلقت من نار، لا يلزم من هذا أن تكون من مادتها على بقيت مادتها حاضرة إلى الآن، بل بالنظر إلى الأصل. وهذا أحد الأقوال. القول الثاني، وقال به الخطابي وجماعة وقال به كثير من أهل العلم، إن المراد بقوله خلقت من جن أو خلقت من شياطين أي أنها على صفة الشياطين في النفرة والنفور وعدم الاستقرار والسكون. وهذا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: وإن على ذروة كل بعير شيطانا، أي ما يحمله على عدم السكون وعدم الاستقرار وعلى الشرود والنفور وما أشبه ذلك. وهذا له نظير في قول الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، وليس أنه أصل مادته لكنها صفته أنه عجول. كذلك خلقت من شياطين أي أن صفتها الشيطنة والخروج عن الاستقامة بالشرود والنفور. هذا المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: خلقت من جن. ولا اعتراض في هذا، فنحن لا نعلم أصول خلق الحيوانات. أخبرنا عن أصل خلق الإنسان أنه من طين، وخلق الجن وأنه من نار، وأصل خلق الملائكة أنهم من نور، لكن ما عداهم لا نعلم. لا نعلم أصل خلق هذه الحيوانات من ماذا، لا بد فيها من بيان وإيضاح من الحكيم الخبير العليم جل في علاه، وإلا فلا سبيل إلى معرفة ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وقال: الفخر والخيلاء في الفداء في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب.
نعم.
قال رحمه الله: فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله، أمر بالتوضؤ من لحمها، فإذ ذلك يطفئ تلك الشيطنة، ونهى عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، كما نهي عن الصلاة في الحمام لأنها مأوى الشياطين. فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه، ومن مواضع الأجسام الخبيثة، بل الأرواح الخبيثة تحب الأجسام الخبيثة. ولهذا كانت الحشوش محتضرة تحضرها الشياطين، والصلاة فيها أولى بالنهي من الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل، ومن الصلاة على الأرض النجسة. ولم يرد في الحشوش نص خاص، لأن الأمر فيها كان أظهر عند المسلمين من أن يحتاج إلى بيان. ولهذا لم يكن أحد من المسلمين يقعد في الحشوش ولا يصلي فيها، وكانوا ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن يتخذوا الكنف في بيوتهم. وإذا سمعوا نهيه عن الصلاة في الحمام أو أعطاني الإبل، علموا أن النهي عن الصلاة في الحشوش أولى وأحرى، مع أنه قد روي الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة في المقبرة والمجزرة والمزبلة والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل وظهر بيت الله الحرام. وفقهاء الحديث متنازعون فيه، وأصحاب أحمد فيه على قولين، منهم من يرى هذه من مواضع النهي، ومنهم من يقول لم يثبت هذا الحديث. ولم أجد في كلام أحمد في ذلك إذنا ولا منعا، مع أنه قد كره الصلاة في مواضع العذاب، نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند في ذلك عن علي الذي رواه أبو داود، وإنما نص على الحشوش وأعطاني الإبل والحمام، وهذه الثلاثة هي التي ذكرها الخرقي وغيره. والحكم في ذلك عند من يقول به قد بينه بالقياس على موارد النص، وقد يثبت بالحديث، ومن فرق يحتاج إلى الطعن في الحديث وبيان الفارق.
الوجه الثالث.
نعم
الوجه الثالث
هذا تجاوز.
اي نعم. الكلام الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. صلة الحديث السابق هو بيان ما تقدم من أن خلق الإبل سبب في كون الإبل على هذه الصفة هو ما فيها من الشيطنة، وكل هذا كما ذكرت استطراد لبيان الأصل، وهو أنه ما لم يأتي به نص ويثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصار إليه ولا يقال به حتى يقوم الدليل على صحة ذلك. ثم قال رحمه الله في الوجه الثالث من الأوجه التي ساقها لإبطال القياس، قال
رحمه
الوجه
الله
الثالث،
الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياسا على بابه الجامع، وإما
قياس علة بإثبات. نعم ماشي.
وذلك إما قياسا على علة جامعة، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله، ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب، وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا، أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها.
نعم، هذا الوجه الثالث من أوجه إبطال القياس، وهو أن إثبات القياس، إثبات التفطير بالقياس في شيء من الأشياء لابد أن يكون صحيحا، وذكر رحمه الله كيف يكون القياس صحيحا، وهذا من الفقه العميق الدقيق الذي يتميز به الناس حتى على مستوى أهل العلم ودرجاتهم، ليسوا على درجة واحدة في إدراك المعاني، أن القياس يحتاج إلى أولا إدراك صحة العلة في الأصل، ثم إدراك وجود هذه العلة في الفرع حتى يتم الإلحاق، وبالتالي ليس ذلك من الأمور اليسيرة المتيسرة لكل أحد، بل لا بد فيها من علم راسخ وفهم ثاقب ونظر حديد حتى يصل الإنسان إلى صحة، إلى القياس الصحيح. ثم إن القياس لا يصار إليه إلا عندما يتعذر على الإنسان معرفة الدليل، عندما إذا جاء الدليل فلا حاجة إلى القياس، وإنما يصار إلى القياس عندما لا يكون الدليل حاضرا، وهذا يختلف باختلاف معرفة الناس في الدليل. ولذلك تجد على سبيل المثال أن فقهاء الحنفية يحتاجون إلى القياس ويعملونه أكثر من غيرهم من الفقهاء، والسبب أن حصيلة الأدلة النصوص النبوية عندهم أقل من غيرهم. وإذا نظرت في المقابل إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تجده في غالب ما يذهب إليه من الأقوال لا يستند إلا إلى نص، وذاك لكثرة المنقول وكثرة ما وصل إليه من الحديث النبوية. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله إنه لا يصار إلى القياس إلا عند الضرورة، لا يصار عند القياس إلا عند عدم وجود النص، وأما مع وجود النص فمن كان عالما بالنص عارفا به لم يحتاج إلى القياس. إذن القياس الصحيح هو الذي يصار إليه، وهو ما كان فيه ما صحت فيه العلة في الأصل والفرع، أو بإلغاء الفارق وهو ما يسمى القياس الجلي أو الأولوي. فإن لم يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم ألا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف. نعم. نعم، وفصل فيما يتعلق بالعلة ومناطها وطريقة الوصول إلى. المهم خلاصة هذا الوجه أنه أي قياس لا بد فيه أن يكون قياسا صحيحا. الوجه الرابع.
قال رحمه الله: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين، وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرد عند من يقول به فلا بد من السبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان، لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطرة بالأكل والشرب والجماع والحيض، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزول به العطش، ويطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر، بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى المفطر. وليس كذلك الكحل والحقنة ومداوات الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه، لا من أنفه ولا من فمه. وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزعا أوجب استطلاق جوفه. والحقنة لا تصل إلى المعدة، والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، وقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع والصوم. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوي، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء، لا عن حقنة ولا عن كحل، ولا ما يقطر في الذكر، ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة.
هذا مواصلة في بيان عدم صحة القياس، وذلك أن المقصود من الصيام هو تضييق مجاري الدم التي هي محل عمل الشيطان ومجراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فكلما توسعت المجاري تسلط الشيطان على الإنسان، فكان من السنة في حقه فكان من المقصود فكان من مقصود الصيام وغرضه ومشروعيته ومن أسباب مشروعيته أن تضيق مجاريه، أن تضيق المجاري على الشيطان فيقل التسلط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأنه يقمع جريان الشيطان في مجاري الدم فيضعف تسلطه وعمله في الإنسان. هذه العلة وهذه الحكمة هي علة الصيام، وهي العلة في كل الممنوعات من المفطرات، أو في غالب الممنوعات من المفطرات، لأن الممنوعات من المفطرات إما لكونها تقوي البدن أو لكونها تضعفه، ما منع منه الصائم إما لكونه يقوي البدن وإما لكونه يضعفه، فإن كان يقويه كالأكل والشرب فذاك لأنه يوسع مجاري الدم، وعليه فإنما لا يتفق معه في العلة لا يثبت له الحكم. وأما ما يضعفه كالحجامة في قول من يقول بالتفطير بها، فإنه نهي عنها لكونها تضعف الإنسان، فمثله كل ما يدعو إلى كل ما يضعف الإنسان يلحق بها في الحكم. نعم.
قال رحمه الله: وهو متولد عما يستنشق من الماء، لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا.
نعم.
الوجه الخامس: أن نقول بل الشارع إنما علق الحكم بأوصاف منتفيه في محل النزاع، فيدل ذلك على انتفاء علة الحكم في محل النزاع، وهذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع وفساد القياس. فإن الوصف الذي قصده الشارع في الأصل إذا كان منتفيا في الفرع علم أن الشارع لم يثبت الحكم في الفرع، وانتفاء الحكم لانتفاء علته، وهذا قياس العكس والفرق، وهو أحد نوعي القياس. وما تقدم إفساد لقياس الطرد الذي استدلوا به، وهذا إثبات لقياس العكس الدال على انتفاء الحكم في الفرع، فذاك معارضة في الدليل، وهذا دليل مستقل، وهو يصح أن يكون معارضة في الحكم لو أقاموا عليه دليلا. فنقول: معلوم أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين، ولهذا قيل: فضيق مجاريه بالجوع، وإذا ضاقت وانبعثت القلوب إلى فعل الخيرات التي بها تفتح أبواب الجنة، وإلى ترك المنكرات التي بها تفتح أبواب النار، وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل إنهم قتلوا ولا ماتوا، بل قال صفدوا، والمصفد من الشياطين قد يؤذي، لكن هذا أقل وأضعف مما يكون في غير رمضان.
هذا جواب على إشكال يقع عند بعض الناس، يقول: إذا كانت الشياطين مصفدة في رمضان فما هذا الذي نراه من العصيان، ما هذا الذي نراه من الإساءة، ما هذا الذي نراه من مخالفة أمر الله ورسوله؟ الجواب أن تصفيد الشياطين ليس معناه تعطيلها عن عملها بالكلية، ثم إن أسباب المعاصي متنوعة، منها ما يكون من الشياطين الإنس، ومنها ما يكون من شياطين الجن، منها ما يكون من أصحاب السوء من الهوى، فبواعث منها ما يكون من النفس الأمارة بالسوء، فبواعث الشر متعددة، أعظمها وأشدها خطرا الشياطين، ولذلك كانت في هذا الشهر مصفدة. لكن تصفيدها لا يعني تعطيلها بالكلية، إنما يعني أنه يحد من تأثيرها ويضيق على عملها، لكنه لا يلزم من هذا أن تزول بالكلية عن الإنسان، وأنه لا تصيب من الإنسان شيئا. تماما مثل أكرمكم الله الكلب، إذا كان مربوطا فإنه لا يتعطل أذاه، تسمع نباحه وقد يؤذي من يقترب منه، ومع كونه مصفد مربوط، فكذلك الشياطين تصفيدها هو قصر الشر الذي تصل إليه في غير رمضان، وليس معناه التعطيل الكلي. وقيل التصفيد للمردة وليس لعموم الشياطين، إنما للشياطين ذات الشر الكبير والفساد العريض. نعم.
قال رحمه الله: فهو بحسب كمال الصوم ونقصه، فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل والشرب، والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فإن قيل: بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل: هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما، كما يقال في الدهن الذي يشربه الجسم والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة كالغذاء فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها خامسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك بجامع ما يشتركان فيه، من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما، وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع. والفرع قد يتجاذبه أصلا،
ومن هنا يفهم أن الشيخ رحمه الله يرى الفطر بالبخور ونحوه لأنها ليست من المنصوص عليها ولا من الملحقة بالمنصوص عليه، وهي أيضا موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عنها فلا يمنع منها. نعم.
قال رحمه الله: الفرع قد يتجاذبه أصلان، فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. فإن قيل: فلو أكل ترابا أو حصن أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره، وهو بمنزلة من أكل أكلا كثيرا أورثه تخمة ومرضا، فكان منعه في الصوم عن هذا أوكد، لأنه ممنوع عنه في الإفطار ففي الصوم أوكد. وهذا كمنعه من الزنا، فإنه إذا منع من الوطء المباح فالمحظور أولى. فإن قيل: فالجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما، قيل: تلك أحكام ثابتة بالنص والإجماع، فلا يحتاج إثباتها إلى القياس، بل يجوز أن تكون العلل مختلفة، فيكون تحريم الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة، وتحريم الجماع والفطر به لحكمة، والفطر بالحيض لحكمة، فإن الحيض لا يقال فيه إنه محرم، وهذا لأن المفطرات بالنص والإجماع، لما انقسمت إلى أمور اختيارية تحرم على العبد كالأكل والجماع، وإلى أمور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها. فنقول: أما الجماع فإنه باعتبار أنه سبب إنزال المني يجري مجرى الاستقاء والحيض في والاحتجام كما سنبينه إن شاء الله تعالى، فإنه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالأكل والشرب، ومن جهة أنه إحدى الشهوتين فجرى مجرى الأكل والشرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم والبدن أكثر من الأكل، فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبتها للعبادات، فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب، ولهذا وجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق
أو ما العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ ودواعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيه كالأكل والحيض، وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان في إفساده الصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع وأمر بالاقتصاد في العبادات.
ولذلك قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، جاء بهذا الأمر، جاء بهذا النهي بعد أمره بإخراج ما يجب في الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، وهو أن لا يخرج زيادة على القدر الواجب فيكون بما يحصل به بما يحصل عليه به ضرر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة، فإن الزيادة في مثل هذا تكون سببا للوقوع في ما يكره الله تعالى من الإسراف في العبادات. وهذا ما ذكره في قوله نقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهذا في كل ما يدخله العدل والإحسان. والإسراف يقول إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور يعني من الظلم الذي نهى عنه الشرع وأمر بالاقتصاد في العبادات. نعم.
قال رحمه الله ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال، وقال أفضل الصيام أو أعدل الصيام صيام داود عليه السلام، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفطر إذا لاقى ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره ذلك وكان متعديا في عبادته لا عادلا.
ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال لما فيه من الإضعاف والضرر الخارج عن مقصود الشريعة، فنهى عن أن يواصل الإنسان الصوم، والوصال هو أن يصل صوم يوم بيوم دون فطر، فمثلا اليوم صائم لا يمتد في صيامه إلى غد فيكون صائما الأحد والاثنين دون فطر بينهما، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد في نهيه، حيث إن الصحابة لما واصلوا وصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، وقال لو وقال صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم، أي في الوصال منكلا لهم، فهذا لما يترتب عليه من أن العبادة تضعفه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام الليل كله وعن الصيام الاستمرار في قيام الليل كله بما يضيع حق الأهل والاستمرار في الصيام، فنهى عن الصيام المستمر وقال لا صام من صام الدهر ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله فالخارجات نوعان، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو خروجه لا يضره فهذا لا يمنع منه، وهذا كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما، فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه، وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. وأما إذا استقاء فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب للمستحيل في المعدة
المتحول، يعني المستحيل الذي تحول إلى غذاء يتغذى به البدن. نعم.
وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة، فهو يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم، فهو يخرج الدم الذي يتغذى به، ولهذا كان خروج المني إذا أفرط فيه يضر الإنسان ويخرج أحمر. والدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم، والحائض يمكنها أن تصوم في غير أوقات الدم في حال لا يخرج فيها دمها، فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، وصومها في الحيض يوجب أن يخرج فيها دمها الذي هو مادتها، ويوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض. بخلاف المستحاضة فإن الاستحاضة تعم الزمان وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم، بل لو أخرته زمن الاستحاضة إلى وقت آخر فقد يكون الآخر زمن استحاضة، وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحو ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل هذا منافيا للصوم كما جعل دم الحيض. وطرد هذا إخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك، فإن العلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر الصائم أم لا، والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها أئمة الحفاظ وقد كره غير واحد من الصحابة
الحجامة. هذا الشروع في ذكر الفطر بالحجامة نجعله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ويوم غد إن شاء الله تعالى نختم به هذه المجالس، ونستمع إلى ما جاء منكم من أسئلة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هذا السائل يسأل ويقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الأذان وبعد الصلاة؟
من السنن والآداب العامة في الدعاء رفع اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث سلمان أنه قال إن الله يستحي أن يرفع العبد يديه إليه فيردهما صفرا، هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الدعاء العام، وقد طلب منه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن يدعو كما في صحيح مسلم لأمه، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، ورفع يديه صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن رفع اليدين من الآداب العامة في الدعاء. لكن رفع اليدين في الدعاء له ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، فهنا رفع اليدين سنة كما جرى منه صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء، فإنه رفع يديه كما جاء عن أنس حتى رأى بياض إبطيه. الثاني أنه لم ينقل عنه، الثاني من حالات رفع الدعاء أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه، ففي هذه الحال لا يرفع، وذلك كدعائه في أدبار الصلوات عندما يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات في بعد التشهد قبل السلام، فإنه لا يرفع يديه لعدم ورود ذلك، بل الوارد هو عدم الرفع، ففي هذه الحالة السنة ألا يرفع. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ألا يرد رفع وعدمه، ألا يرد الرفع ولا يرد عدمه، في هذه الحال السنة أن يرفع، هنا السنة العامة أن يرفع، إن شاء رفع وإن شاء لم يرفع. ما يتعلق بالدعاء بعد الصلوات لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في دعاء بعد الصلاة، فلذلك ملازمة رفع اليدين بعد الصلاة سواء كانت مفروضة أو مستحبة تحتاج إلى دليل، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، فلا يسن رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن كفاية الاقتصار على الاقتصار في الوضوء على الفرائض التي ذكرت في القرآن.
هذا السؤال.
الاقتصار في الوضوء على الفرائض التي ذكرت في القرآن هل هو كاف؟
الاقتصار على الفوائد
في الوضوء على الفرائض.
ما ذكر الله تعالى في القرآن ذكره مجملا فيما يجب غسله في الطهارة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا أصول ما فرضه الله تعالى في الوضوء، هل يقتصر على هذا؟ نعم، إذا اقتصر على هذا المذكور فإنه يكون أتى بالفرض، لكن الكمال في أن يكون وضوءه كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد رتب على إحسان الوضوء أجرا وفضلا، وإحسان الوضوء لا يكون إلا بأن يسبغ الوضوء ويتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فإنه توضأ صلى الله عليه وسلم فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض فاستنشق ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم مسح ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال كما في حديث عثمان: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الفضل لا يكون على الوضوء المذكور في القرآن، على الاقتصار على صفة الوضوء المذكور في القرآن، بل لا بد من الاتيان به على الصفة التي فعلها صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن حكم تكرار العمرة في السفر الواحد وتكرار الطواف بعيدا عن العمرة.
تكرار العمرة في السفر الواحد ليس مشروعا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر 4 مرات على الصحيح في عد عمره، اعتمر في الحديبية ورد ولم يتم، ثم في عام في سنة في العام بعده في عمرة القضية، ثم في عام الفتح، ثم اعتمر صلى الله عليه وسلم في حجته مع حيث كان قارنا، ولم ينقل عنه في مرة من هذه المرات أنه كرر العمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل اقتصر على عمرة واحدة، وهكذا فعل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحسن الله عليكم. ويسأل أيضا عن تكرار الطواف.
تكرار الطواف، الطواف سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت ثم صلى ركعتين أي ساعة من ليل أو نهار. وجاء في فضله أن من طاف عند البيهق بإسناد لا بأس به، أن من طاف 7 أشواط فكأنما أعتق 4 من رقاب ولد إسماعيل، فتكراره سنة، ولكن ينبغي أن لا يشق على نفسه، وأيضا أن لا يكون ذلك مفضيا إلى مفسدة كمزاحمة الناس. بعض الناس يطوف ويغضب ويدافع، هنا نقول له: اجلس في مكانك واذكر الله خير لك من أن تدافع وتؤذي الناس. ونقول هذا عن مشاهدة، فإن بعض الناس إذا طاف وزحمه الناس خرج عن اعتداله وتلفظ بما قد يكون خطرا على دينه. أسأل الله الهداية للجميع.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن ثبوت أن الحجر الأسود من الجنة وأنه كان أبيضا فسودته خطايا بني آدم.
هذا جاء بإسناد لا بأس به، وقد ضعفه بعضهم وصححه جماعة من المحدثين، وتسويده بخطايا بني آدم ليس غريبا، فإن الخطايا تؤثر على الشجر والحجر، بل على الكون كله. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والفساد أنواع وأشكال، ومنه ذهب البياض الذي كان عليه في حاله الأولى، فليس غريبا أن يكون هذا مما أنتجته خطايا بني آدم. وخطايا بني آدم أعظمها الشرك، وأنت إذا نظرت إلى حال الناس اليوم وجدت أن أكثرهم على الشرك، فالمسلمون يمثلون 5 العالم وبقيته على أنواع من الديانات المحرفة أو الوثنية، وثلث العالم على عبادة غير الله لا يدينون بدين. فالخطايا لا تحسبها فقط إنها سرقة أو زنا، أو أعظم من هذا الكفر والشرك بالله العظيم. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن ورود حديث في فضل الصلاة بمسجد قباء.
ورد الحديث بإسناد لا بأس به أنه من توضأ في بيته ثم عمد إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فإنه كما لو كان قد اعتمر، فله أجر عمره، إسناده لا بأس به، وهو دال على فضيلة هذا العمل من حيث الأجر. أما قصده فقد قال الله تعالى فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أحق أن تقوم فيه. والمقصود به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل هذه الآية فيصلي الجمعة في مسجده صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قباء، في يوم السبت ماشيا، فكان يأتي قباء ضحى كل يوم سبت يصلي صلى الله عليه وسلم، يصلي فيه ركعتين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول عن يسأل عن صحة حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
الحديث هذا في الصحيح، وهو ثابت من طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج جاء عن جماعة من الصحابة أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمقصود بالروضة هنا أي أنها محل طاعة وعبادة وقربة، كما هذا المجلس روضة من رياض الجنة، فمجالس الذكر روضة من رياض الجنة، وليس المقصود أنها قطعة من الجنة، إنما هي من أسباب وصول الناس إلى فضل الله وعطائه وإحسانه. وإلا الجنة معلوم أن لها من المواصفات لا توجد في مثل هذه الأماكن، إن لك فيها لا تجوع ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. والإنسان يظمأ في حلق الذكر ويظمأ في الروضة إذا كان صائما، لكن المقصود أنها روضة من رياض الجنة، أي أنها محل لأعمال الجنة والتقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات. ومن أهل العلم من يقول إن هذا ليس خاصا بالمكان الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام لمسجده، وإنما قال من ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لأن مسجده كانت هذه حدوده، من بيته صلى الله عليه وسلم في جهة المشرق إلى منبره في جهة المغرب، فمنبره صلى الله عليه وسلم كان في ركن المسجد من جهة المغرب، فيكون هذا شاملا لكل مسجده زمانه صلى الله عليه وسلم. فلما وسع المسجد الآن يكون كل المسجد روضة من رياض الجنة، هكذا قال بعض أهل العلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ، ذكرتم بالأمس أنه يجوز المر بين يدي المصلي بعد موضع السجود إن لم يكن بين يديه سترة، فهل يستثنى الحرم المدني والمكي من ذلك نظرا لشدة الزحام؟
المرور بين يدي المصلي،
نعم، يستثنى ذلك.
الأصل أنه عام، وقد استفاد هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول في مسجده، وأخذه الصحابة حتى في مسجد فعلوا حتى في مسجد مكة، فليس خاصا بمكان معين، بل هو عام في كل الأماكن، هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. فليدرأ ما استطاع، لا، لكن حده إذا لم يكن له سترة إلى موضع سجوده، لا يرد ما وراء ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل أيضا عن تكرار العمرة في رمضان.
لا فرق في تكرار العمرة بين رمضان وغيرها إذا كان في سفرة واحدة، يعني فهو لا يشرع التكرار، والسنة في السفر الواحد أن يكون عمرة واحدة، وأقل ما ورد في التكرار لمن أنشأ سفرا أن يكون بينهما قريب من 10 أيام، هذا ما ذكره بعض أهل العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يسأل عن تعريف البدعة.
البدعة هي كل ما لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم مما يتقرب به إلى الله، ولذلك يعرفها العلماء بأنها طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، أي أنها يقصد بها الوصول إلى الله عز وجل كالطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.